إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة الطيبة نبتدئ في هذه الدورة المباركة، الدورة النسائية من دورات الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. هذه الدورة التي ينظمها ويرتبها جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة سامطة، فجزاهم الله خيرا. إخواني الكرام، ما أتدارس معكم فيه في هذه الليالي في كتاب النكاح من مختصر الإمام مسلم في صحيحه، من صحيحه، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأوصي نفسي وإخواني والجميع لأن نجتهد في طلب العلم، مخلصين لله تعالى في طلبه، وأن نعمل بما تعلمنا، وأن ندعو إلى ما تعلمنا من خير، وأن نصبر على ذلك. وأوصيهم وأوصي نفسي بأن نحذر من المناهج المبتدعة والأفكار الدخيلة والتنظيمات الإرهابية، حتى يسلم للعبد دينه وتصح عقيدته وتجنب الفتن. نسأل الله سبحانه الثبات على ذلك حتى نلقاه. هذا الباب أو الكتاب، كتاب النكاح. أولا، النكاح لغة الضم والجمع، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. وقد يطلق النكاح على العقد وهو التزويج، وشرعا هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل مسيس ولا خلوة. والنكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وأما من السنة فهو حديث عبد الله بن مسعود، وهو الحديث الأول معنا، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيته، وهو سنة الأنبياء عامة، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وحكمه في الأصل أنه سنة مؤكدة، لما ذكرنا من الأدلة التي تأمر بالنكاح. لأن الله تعالى قال: فانكحوا ما طاب لكم، علق في الآية الأمر على الاستطابة. وأما الحديث فإنه مقيد بالاستطاعة على الباءة، غير أنه قد تعترض أحكام أخرى، فقد يكون إما واجبا أو مباحا أو مكروها. فقد يكون واجبا إذا خشي العنت يعني الزنا أو نحوه بتركه، لأنه إذا لم يتزوج وقع في الزنا أو استعمل وسائل أخرى محرمة، وتلك أمور يجب اجتنابها ولا يمكن ذلك إلا بالزواج. وقد يكون مباحا، وذلك في حق من لا شهوة له، ككبير السن والعنين ونحوهم. وقد يكون مكروها كأن يكون مثلا في دار حرب، أو تكون إقامته مستمرة أو طويلة كالأسير مثلا، فهو في حقه مكروه لئلا يعرض أهله للخطر أو ينجب أولادا فيستعبدون في بلاد الكفار مثلا في دار الحرب في دار حرب، أو تتغير فطرهم بسبب مخالطتهم لغير المسلمين. والنكاح له حكم عظيمة وجليلة، منها أنه الوسيلة الصحيحة للتناسل وبقاء الجنس البشري إلى آخر أيام الدنيا، كما أنه الوسيلة الصحيحة لبقاء الأنساب والمحافظة عليها من الاختلاط والضياع. كما أنه الوسيلة الصحيحة للتكاثر والنسل، وهو مطلب شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وثالثا الزواج يلبي حاجات الإنسان الغريزية، والزواج من حكمه أنه الطريق الأمثل لغض النظر وحصانة الفرج، كما أنه الوسيلة الصحيحة إلى تكوين الأسر المترابطة المتناصرة. ومن حكم النكاح ما يحصل من ألفة وتواد وتراحم بين الزوجين، وأنه سبب لاستقرار النفس وطمأنينتها والاستقرار الأسر وثباتها، ومن ثم استقرار المجتمع وسعادته. والله جل وعلا يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الإخوة المستمعون، ابتدأ الإمام مسلم رحمه الله هذا الكتاب، كتاب صحيح مسلم ومختصر المسلم للمنذري رحمه الله، قال عن علقمة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان رضي الله عنهما فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. هذا الحديث نأخذ منه فوائد على اختصار، منها يؤخذ منه استحباب النكاح لمن له قدرة عليه،
ليكون ذلك عونا له على تجنب الحرام والوقوع فيما حرم الله، سواء كان ذلك بالنظر أو السمع أو ما أشبه ذلك. وكذلك مما يستفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الشباب بهذا الخطاب لأنهم مظنة قوة الشهوة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علاج العزوبة لمن لم يستطع مؤن النكاح الإكثار من الصوم، وهذا العلاج علاج نبوي عظيم، حيث إن الصوم يخفف قوة الشهوة ويحمل العبد على طاعة الله فيغرس فيه خصلة التقوى التي يتغلب بها على نزعات على نزغات النفس ونزغات الشيطان لقلة الطعام والشراب. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا أحسن الأدوية، فإنه بمنزلة الخصي، لأن زيادة الشهوة تحصل بكثرة الأكل ونحوه من الانغماس في المباحات، وبالصوم يحصل الإقبال على الله وتقليل الطعام فتضعف الشهوة ويضيق مجاري الدم التي يجري معها الشيطان. كذلك مما يستفاد من الحديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج لمن له عليه استطاعة، إرشاد إلى أسباب الخير واستقرار النفس. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه دلالة على تأكيد الشباب على التعجيل بالزواج، وأنه لا ينبغي التأخير لمن قدر عليه، بل ينبغي البدار بالزواج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. وذكر الشباب ليس قيدا، ولكنه تعبيرا بالأغلب، يعني أن الأغلب أن الشباب يكونون أقوى من الكبار في حاجة الزواج، وإلا فلو كان الشخص كبيرا ويحتاج إلى الزواج فعليه أن يبادر. لما فيه من المصالح العظيمة. كذلك قوله: يا معشر الشباب، يقول الشيخ صالح الفوزان، هذا خطاب لشباب المسلمين، ولكن كما قلنا ليس خاصا بالشباب فقط، بل هو من باب الأغلب، لأن الشباب هم أهل القوة والحاجة أكثر. وقوله: ومن لم يستطع، يعني من لم يستطع الباءة التي هي كلف الزواج، وهو لا يستطيع أن يتزوج، فكيف يعالج هذه الشهوة والقوة؟ يعالجها بالصوم، فإنه له وجاء. الوجاء في الأصل هو الخصاء، لأن الخصي لا يبقى عنده شهوة، والصيام مثل الخصاء يضعف الشهوة ولا يبقي عند الإنسان قوة، فهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فإنه غض للبصر،
لأن النظر المحرم يجر إلى ما لا تحمد عقباه. ولهذا قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالنظر فيه خطورة، فلا يقاوم الإنسان ذلك إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول غضه وعدم إرساله. الأمر الثاني الزواج لمن يستطيع ذلك. الأمر الثالث الصوم، من لم يستطع الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والله تعالى يقول: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فأمرهم بالاستعفاف، ومن الاستعفاف غض البصر والابتعاد عن مواطن الفتن من النظر إلى المواقع، إلى مواقع الفتن والاختلاط في أماكن الفتن. تجنب الإنسان ذلك قدر استطاعته ليحفظ دينه ويسلم من الفتن. هذا أمر ينبغي أن يفقهه كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى النكاح لمن عنده استطاعة، لمن عنده استطاعة، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. والباءة كما ذكر العلماء ومنهم النووي رحمه الله في شرحه عن مسلم قال: اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح فليتزوج. والقول الثاني أنه يشمل مؤن النكاح، المؤن الأخرى، وهو شامل لهذا وهذا، يشمل هذا ويشمل هذا، فإنه له وجاء. ووجاء لها عدة ألفاظ: وجاء بكسر الواو وبالمد، وهو رض الخصيتين. والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة، يقطع الشهوة. الحديث الذي بعد ذلك عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فكأنهم تقالوه، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، قال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث العظيم الذي فيه النهي عن الغلو في الدين. وشريعة الإسلام وسط، من فوائده هذا الحديث أن شريعة الإسلام وسط بين الغلو والجفاء، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاء. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يستفاد منه الوسطية بينة في شرائع الله، ما بين الرهبنة والغلو، وما بين التساهل في حقوق الله والجفاء عنها. ثم إن أهل السنة والجماعة، إن مذهب أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والصفات بين أهل التعطيل والتشبيه
وفي باب القدر وسط بين الجبر والنافين للقدر، وهكذا يتبين عند التأمل أن شريعة الله وسط في كل شيء. كذلك استفاد من الحديث أن السنة التي قررها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وقررها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن تؤدى حقوق الله فرضا ونفلا، وأن يعطي نفسه حظوظها من التلذذ المباح في المآكل والمشارب والمناكح والنوم واليقظة. كذلك يستفاد من الحديث في هذا الحديث تفضيل للتلذذ بالمباحات التي تتطلبها النفس على نوافل العبادات التي ربما تؤدي بالعبد إلى الانقطاع والضعف في الأخير. ولهذا جاء في الحديث: فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: قم ونم وصم وأفطر. فهذا هو الحق الذي ينبغي للمسلم أن يعمل به ويتخذه نبراسا في حياته. إذا وجد من نفسه ضعفا عن العمل شدها إليه وأخذها به حتى تذل وتلين، وإذا وجد من نفسه ميلا إلى كثرة العبادة فليحد من غلوائها. وقد تمنى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن لو كان أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخفيف عن نفسه من كثرة العبادة. وكذلك نستفيد من الحديث أن فضل السنة أعلى وأفضل من نوافل العبادات. وكذلك مما نستفيده من الحديث حب الصحابة رضوان الله عليهم للخير، حب الصحابة رضوان الله عليهم للخير ورغبتهم فيه وفي الاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الخير والبركة في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم واتباع أحواله الشريفة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن أخذ النفس بالعنة والمشقة والحرمان ليس من الدين في شيء، بل هو من سنن المبتدعين المتنطعين المخالفين لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من الحديث أن ترك ملاذ الحياة المباحة خروج عن السنة المطهرة واتباع لغير سبيل المؤمنين. كذلك مما يستفاد من الحديث أن السنة هنا في هذا الحديث من رغب عن سنتي ليس مني تعني الطريقة، ولا يلزم من الرغبة عن السنة بهذا الخروج من الملة لمن كانت رغبته لضرب من التأويل يعذر فيه صاحبه. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث. كذلك فيه النهي عن الغلو في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أهلك من إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: حبب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. والنكاح من سنن المرسلين كما مر معنا، فالذي لا ينام مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الليل كله. والذي لا يتزوج النساء وتفرق العبادة مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي لا يفطر أبدا ويصوم الدهر مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالنكاح وينهى عن التبتل، وهذا من دين النصارى، وهو ما يعرف بالرهبانية. والإسلام ليس فيه رهبانية النصارى، بل نهى عنها، نهى الإسلام عن الرهبانية.
ثم بعد ذلك أورد الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا.
هذا الحديث نستفيد منه فوائد.
أولا، يؤخذ منه ذم التبتل، ذم التبتل. وقد ذكر الله تعالى التبتل على سبيل المدح، وأمر به في سورة المزمل في قوله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى قوله: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فهل هناك معارضة بين ما أمر الله تعالى به بالقرآن وبين التبتل الذي نهي عنه بالسنة؟ قال شيخنا النجم رحمه الله: لا معارضة، إذ إن التبتل الذي أمر الله به هو الانقطاع إلى الله بالقلب من الدنيا وعلائقها في أوقات العبادة عند أداء الفرائض، في إقامة الصلاة المفروضة وقيام الليل، انقطاعا مؤقتا حتى يتم العبد عبادته. وربما قيل، يقول شيخنا النجم رحمه الله، إن التبتل المراد به في الآية هو الانقطاع عن الدنيا مع مباشرتها، فيكون بقلبه منقطعا عنها غير مبال بها، بل هو مقبل على الله عز وجل يستعملها فيما أمر الله ويجتنبها ويبتعد عنها. إذن هذا هو المراد. أما التبتل المنهي عنه فهو ترك التزوج والانقطاع للعبادة كما يفعله الرهبان. قال شيخنا النجم: هذا هو الحق فيما أرى، فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت لتعطي النفس حظوظها باعتدال حتى يتم التوازن في أعمال العبد، إذ إن الرهبة التي كان يفعلها أهل الكتاب مذمومة، لأن أصحابها تركوا المباحات وشددوا على أنفسهم تشديدا لم يأمرهم الله به. كذلك مما يستفاد من الحديث تحريم الاختصاء وعدم جوازه، وكذلك أيضا ما يؤدي إلى مثل حالة المختصة بالمعالجة، كالإبر التي تقطع حركة الرجل ومنعه من إتيان أهله. ثالثا، أن التبتل من التنطع الذي ذمه الله عز وجل ونهى عنه، رابعا وفي مقابل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزوج وحصول الأولاد وتكثيرهم ليكثر من يعبد الله وحده وتكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. خامسا إن الاختصاء خروج عن السنن الكونية التي أرادها الله من عباده وسلوك لمسالك المنحرفين المشددين على أنفسهم بغير حق. سادسا مما يستفاد من ذلك ما يعمله بعض أصحاب التصوف من ترك الطعام اللذيذ أو ترك بعض الشهوات التي يحتاج إليها العبد هذه بعض الفوائد من الحديث. وكذلك مما نستفيده من هذا الحديث ما ذكره الصنعاني رحمه الله في شرحه على العمدة في حاشية الصنعاني على شرح العمدة ما يلي: قال أخاف على الزاهد أن تكون شهوته انقلبت إلى الترك فصار يشتهي ألا يتناول، وللنفس في هذا مكر خفي ورياء دقيق، فإن سلمت من الرياء للخلق كانت إلى خير. قال: ولقد دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من إظهار التخشع الزائد عن الحد وتخشين الملبس وأشياء صار العوام يستحسنونها وصارت لأقوام كالمعاش يجتنون من ثمراتها تقبيل اليد والتوقير وأكثر إلى آخر ما قال. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ثم بعد ذلك أورد الإمام مسلم في صحيحه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. هذا الحديث يبين أن خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. نأخذ من هذين الحديثين الحرص على المرأة الصالحة، على نكاح المرأة الصالحة، فإن هذا مما يحرص عليه لأنها تكون أمينة في بيتك، مربية لأولادك، ويحصل في ذلك من الخير الكثير. قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: فينبغي للإنسان إذا أراد أن يتزوج أن يختار امرأة ذات دين، ولا يختار امرأة مقصرة ومتساهلة في دينها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك.
فكذلك مما نستفيده أن الدنيا متاع، فيها متاع كثير. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. كل هذه من متاع الدنيا، وخير متاعها يقول صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة خير متاع الدنيا. من تحفظ بيته إذا غاب، من تعينه على تربية الأبناء، من تقوم بخدمته، قوله تربت يداك، يعني هذه الكلمة يدعى بها، فهي كلمة دعاء في الأصل يدعى بها على الإنسان. تربت يداك أي أصابها الفقر، كما قال تعالى أو مسكينا ذا متربة، فهذه في الأصل لكنها صارت تستعمل لغير الدعاء بمعنى الحث على التزود بذات الدين، لأن الدين يجمع كل الخصال الطيبة ولا يترتب عليه ضرر، بل هو مصلحة محضة، بخلاف الجمال والمال والحسب، فهذه الأمور قد تجر على الزوج أمور تزعجه وتقلقه مع الزوجة. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، يعني هذه الأشياء التي يختارها الناس، فمن الناس من لا يكون هم له إلا المال، أن تكون ذات مال، ومن الناس من يكون لا هم له إلا أن تكون ذات حسب وشرف، ومن الناس من لا يكون هم له إلا ذات الجمال ولا ينظر للدين، ومن الناس من، وهذا هو الذي ينبغي الحرص عليه، الحرص على الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وفي هذا الحث على نكاح ذات الدين، وأن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن ذات الدين ويبحث عن ذات الدين ويتحرى. وكذلك نستفيد من ذلك أن على البيوت أن يحرصوا على تربية أولادهم من ذكور وإناث على الدين، وفي المقابل المرأة عليها أن تحرص على الزوج على صاحب الدين، فلو عرض عليها أكثر من شخص، تقدم الخطاب مثلا خطبها فلان وفلان ولم يتم الرد، فلتحرص على صاحب الدين، صاحب الخلق، صاحب العقيدة الطيبة، هذا الذي ينبغي للمرأة أن تحرص عليه. كذلك مما نستفيده الحديث الذي بعده، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو قال 7 بنات، فتزوجت امرأة ثيبا يقول جابر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر تزوجت؟ قال قلت نعم. قال فبكر أم ثيب؟ قال قلت بل ثيب يا رسول الله. قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ قال قلت له إن عبد الله يعني
ووالده هلك وترك 9 بنات أو 7 بنات، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فبارك الله لك، أو قال له خيرا، أو قال له خيرا. وهذا الحديث كذلك يستفاد منه الحث على نكاح البكر، الحث على نكاح البكر. وكذلك يستفاد من الحديث ما كان عند جابر رضي الله عنه من الحكمة والفهم، حيث ذكر أنه ما تزوج الثيب إلا لأن والده قد خلف بنات وهن بحاجة إلى من يرعاهن ويقوم على شؤونهن، فكان من حكمته أن تزوج امرأة ثيب أكبر منهن لكي تقوم على شؤونهن وعلى رعايتهن. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة. وكذلك يؤخذ من الحديث أن المتزوج يدعى له بالبركة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبارك الله لك. وفي الحديث الآخر أنه يدعى للمتزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير، وجمع بينكما على خير، كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. وكذلك يستفاد منه تهنئة الإنسان إذا تزوج والدعاء له بما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا من قول أهل الجاهلية بالرفاء والبنين، فإن هذا من قول أهل الجاهلية. وكذلك يؤخذ من الحديث تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر تزوجت؟ قال: نعم. فهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أصحابه وسؤاله عن أحوالهم، وكذلك استفصاله صلى الله عليه وسلم، فقال: فبكر أم ثيب؟ لكي يدله على الأفضل، فقال: بل ثيب. ثم قال له: فهل لا بكرا تلاعبه وتلاعبك، إلى آخره. يؤخذ من هذا كذلك أن الإنسان إذا بين للشخص حكما أو أفضلية لأمر من الأمور فعليه أن يبين العلة في ذلك أو السبب لذلك. فقال له: فهل لا جارية تلاعبه وتلاعبك، فإن له السبب في ذلك. كذلك مما نستفيد من الحديث رعاية أبناء ورعاية الإخوة والقيام على شؤونهم فجابر رضي الله عنه كان له هم بإخوته وبما خلف أبوه من بنات، فأحب وحرص على القيام على شؤونهم وعلى من يقوم بأمرهم وإصلاحهم. كذلك نستفيد من الحديث مكانة المرأة في الإسلام، وأن الإسلام شرف المرأة وكرمها. نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة الطيبة نبتدئ في هذه الدورة المباركة، الدورة النسائية من دورات الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى. هذه الدورة التي ينظمها ويرتبها جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة سامطة، فجزاهم الله خيرا. إخواني الكرام، ما أتدارس معكم فيه في هذه الليالي في كتاب النكاح من مختصر الإمام مسلم في صحيحه، من صحيحه، وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. وأوصي نفسي وإخواني والجميع لأن نجتهد في طلب العلم، مخلصين لله تعالى في طلبه، وأن نعمل بما تعلمنا، وأن ندعو إلى ما تعلمنا من خير، وأن نصبر على ذلك. وأوصيهم وأوصي نفسي بأن نحذر من المناهج المبتدعة والأفكار الدخيلة والتنظيمات الإرهابية، حتى يسلم للعبد دينه وتصح عقيدته وتجنب الفتن. نسأل الله سبحانه الثبات على ذلك حتى نلقاه. هذا الباب أو الكتاب، كتاب النكاح. أولا، النكاح لغة الضم والجمع، يقال تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. وقد يطلق النكاح على العقد وهو التزويج، وشرعا هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل مسيس ولا خلوة. والنكاح مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وأما من السنة فهو حديث عبد الله بن مسعود وهو الحديث الأول معنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيته وهو سنة الأنبياء عامة كما قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وحكمه في الأصل أنه سنة مؤكدة لما ذكرنا من الأدلة التي تأمر بالنكاح. لأن الله تعالى قال فانكحوا ما طاب لكم، علق في الآية الأمر على الاستطابة. وأما الحديث فإنه مقيد بالاستطاعة على الباءة، غير أنه قد تعترض أحكام أخرى فقد يكون إما واجبا أو مباحا أو مكروها. فقد يكون واجبا إذا خشي العنت يعني الزنا أو نحوه بتركه، لأنه إذا لم يتزوج وقع في الزنا أو استعمل وسائل أخرى محرمة، وتلك أمور يجب اجتنابها ولا يمكن ذلك إلا بالزواج. وقد يكون مباحا وذلك في حق من لا شهوة له. ككبير السن والعنين ونحوهم. وقد يكون مكروها كأن يكون مثلا في دار حرب، أو تكون إقامته مستمرة أو طويلة كالأسير مثلا، فهو في حقه مكروه لئلا يعرض أهله للخطر أو ينجب أولادا فيستعبدون في بلاد الكفار مثلا في دار الحرب في دار حرب، أو تتغير فطرهم بسبب مخالطتهم لغير المسلمين. والنكاح له حكم عظيمة وجليلة، منها أنه الوسيلة الصحيحة للتناسل وبقاء الجنس البشري إلى آخر أيام الدنيا، كما أنه الوسيلة الصحيحة لبقاء الأنساب والمحافظة عليها من الاختلاط والضياع. كما أنه الوسيلة الصحيحة للتكاثر والنسل، وهو مطلب شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وثالثا الزواج يلبي حاجات الإنسان الغريزية، والزواج من حكمه أنه الطريق الأمثل لغض النظر وحصانة الفرج، كما أنه الوسيلة الصحيحة إلى تكوين الأسر المترابطة المتناصرة. ومن حكم النكاح ما يحصل من ألفة وتواد وتراحم بين الزوجين، وأنه سبب لاستقرار النفس وطمأنينتها والاستقرار الأسر وثباتها، ومن ثم استقرار المجتمع وسعادته. والله جل وعلا يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الإخوة المستمعون، ابتدع الإمام مسلم رحمه الله هذا الكتاب، كتاب صحيح مسلم ومختصر المسلم للمنذري رحمه الله، قال عن علقمة رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقيه عثمان رضي الله عنهما فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ قال: فقال عبد الله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء،
فإنه له وجاء. هذا الحديث نأخذ منه فوائد على اختصار، منها يؤخذ منه استحباب النكاح لمن له قدرة عليه، ليكون ذلك عونا له على تجنب الحرام والوقوع فيما حرم الله، سواء كان ذلك بالنظر أو السمع أو ما أشبه ذلك. وكذلك مما يستفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الشباب بهذا الخطاب لأنهم مظنة قوة الشهوة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علاج العزوبة لمن لم يستطع مؤن النكاح الإكثار من الصوم، وهذا العلاج علاج نبوي عظيم، حيث إن الصوم يخفف قوة الشهوة ويحمل العبد على طاعة الله، فيغرس فيه خصلة التقوى التي يتغلب بها على نزغات النفس ونزغات الشيطان لقلة الطعام والشراب. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا أحسن الأدوية، فإنه بمنزلة الخصي، لأن زيادة الشهوة تحصل بكثرة الأكل ونحوه من الانغماس في المباحات، وبالصوم يحصل الإقبال على الله وتقليل الطعام فتضعف الشهوة ويضيق مجاري الدم التي يجري معها الشيطان. كذلك مما يستفاد من الحديث إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزواج لمن له عليه استطاعة، إرشاد إلى أسباب الخير واستقرار النفس. كذلك مما يستفاد من الحديث أن فيه دلالة على تأكيد الشباب على التعجيل بالزواج، وأنه لا ينبغي التأخير لمن قدر عليه، بل ينبغي البدار بالزواج. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. وذكر الشباب ليس قيدا، ولكنه تعبيرا بالأغلب، يعني أن الأغلب أن الشباب يكونون أقوى من الكبار في حاجة الزواج، وإلا فلو كان الشخص كبيرا ويحتاج إلى الزواج فعليه أن يبادر. لما فيه من المصالح العظيمة. كذلك قوله يا معشر الشباب، يقول الشيخ صالح الفوزان، هذا خطاب لشباب المسلمين، ولكن كما قلنا ليس خاصا بالشباب فقط، بل هو من باب الأغلب، لأن الشباب هم أهل القوة والحاجة أكثر. وقوله ومن لم يستطع، يعني من لم يستطع الباءة التي هي كلف الزواد، وهو لا يستطيع أن يتزوج، فكيف يعالج هذه الشهوة والقوة؟ يعالجها بالصوم، فإنه له وجاء. الوجاء في الأصل هو الخصاء، لأن الخصي لا يبقى عنده شهوة، والصيام مثل الخصاء يضعف الشهوة ولا يبقي عند الإنسان قوة، فهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فإنه غض للبصر، لأن النظر المحرم يجر إلى ما لا تحمد عقباه، ولهذا قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فالنظر فيه خطورة، فلا يقاوم الإنسان ذلك إلا بثلاثة أمور: الأمر الأول غضه وعدم إرساله، الأمر الثاني الزواج لمن يستطيع ذلك، الأمر الثالث الصوم، من لم يستطع الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والله تعالى يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، فأمرهم بالاستعفاف، ومن الاستعفاف غض البصر والابتعاد عن مواطن الفتن من النظر إلى المواقع، إلى مواقع الفتن والاختلاط في أماكن الفتن، تجنب الإنسان ذلك قدر استطاعته ليحفظ دينه ويسلم من الفتن. هذا أمر ينبغي أن يفقهه كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى النكاح لمن عنده استطاعة، لمن عنده استطاعة، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. والباءة كما ذكر العلماء ومنهم النووي رحمه الله في شرحه عن مسلم، قال اختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه، وهي مؤن النكاح فليتزوج. والقول الثاني أنه يشمل مؤن النكاح، المؤن الأخرى، وهو شامل لهذا وهذا، يشمل هذا ويشمل هذا، فإنه له وجاء. ووجاء لها عدة ألفاظ: وجاء بكسر الواو وبالمد، وهو رض الخصيتين، والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة، يقطع الشهوة. الحديث الذي بعد ذلك عن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فكأنهم تقالوه، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، قال بعضهم لا آكل اللحم، وقال بعضهم لا أنام على فراش،
فحمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث العظيم الذي فيه النهي عن الغلو في الدين، وشريعة الإسلام وسط من فوائده هذا الحديث، أن شريعة الإسلام وسط بين الغلو والجفاء، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا جفاء. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. يستفاد منه الوسطية بينة في شرائع الله، ما بين الرهبنة والغلو، وما بين التساهل في حقوق الله والجفاء عنها. ثم إن أهل السنة والجماعة، إن مذهب أهل السنة والجماعة وسط في باب الأسماء والصفات بين أهل التعطيل والتشبيه، وفي باب القدر وسط بين الجبر والنافين للقدر، وهكذا يتبين عند التأمل أن شريعة الله وسط في كل شيء. كذلك استفاد من الحديث أن السنة التي قررها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقررها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، أن تؤدى حقوق الله فرضا ونفلا، وأن يعطي نفسه حظوظها من التلذذ المباح في المآكل والمشارب والمناكح والنوم واليقظة. كذلك يستفاد من الحديث في هذا الحديث تفضيل للتلذذ بالمباحات التي تتطلبها النفس على نوافل العبادات التي ربما تؤدي بالعبد إلى الانقطاع والضعف في الأخير. ولهذا جاء في الحديث: فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: قم ونم وصم وأفطر. فهذا هو الحق الذي ينبغي للمسلم أن يعمل به ويتخذه نبراسا في حياته. إذا وجد من نفسه ضعفا عن العمل شدها إليه وأخذها به حتى تذل وتلين، وإذا وجد من نفسه ميلا إلى كثرة العبادة فليحد من غلوائها. وقد تمنى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن لو كان أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخفيف عن نفسه من كثرة العبادة. وكذلك نستفيد من الحديث أن فضل السنة أعلى وأفضل من نوافذ العبادات. وكذلك مما نستفيده من الحديث حب الصحابة رضوان الله عليهم للخير، حب الصحابة رضوان الله عليهم للخير ورغبتهم فيه وفي الاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الخير والبركة في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم واتباع أحواله الشريفة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن أخذ النفس بالعنة والمشقة والحرمان ليس من الدين في شيء، بل هو من سنن المبتدعين المتنطعين المخالفين لسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يستفاد من الحديث أن ترك ملاذ الحياة المباحة
خروج عن السنة المطهرة واتباع لغير سبيل المؤمنين. كذلك مما يستفاد من الحديث أن السنة هنا في هذا الحديث من رغب عن سنتي ليس مني تعني الطريقة، ولا يلزم من الرغبة عن السنة بهذا الخروج من الملة، لمن كانت رغبته لضرب من التأويل يعذر فيه صاحبه. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث. كذلك فيه النهي عن الغلو في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أهلك من إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. والنكاح من سنن المرسلين كما مر معنا، فالذي لا ينام مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الليل كله، والذي لا يتزوج النساء وتفرق العبادة مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا يفطر أبدا ويصوم الدهر مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالنكاح وينهى عن التبتل، وهذا من دين النصارى، وهو ما يعرف بالرهبانية. والإسلام ليس فيه رهبانية النصارى، بل نهى عنها، نهى الإسلام عن الرهبانية. ثم بعد ذلك أورد الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا. هذا الحديث نستفيد منه فوائد. أولا يؤخذ منه ذم التبتل، ذم التبتل. وقد ذكر الله تعالى التبتل على سبيل المدح، وأمر به في سورة المزمل في قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى قوله واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. فهل هناك معارضة بين ما أمر الله تعالى به بالقرآن وبين التبتل الذي نهي عنه بالسنة؟ قال شيخنا النجم رحمه الله لا معارضة، إذ إن التبتل الذي أمر الله به هو الانقطاع إلى الله بالقلب من الدنيا وعلائقها في أوقات العبادة عند أداء الفرائض، في إقامة الصلاة المفروضة وقيام الليل، انقطاعا مؤقتا حتى يتم العبد عبادته. وربما قيل، يقول شيخنا النجم رحمه الله، إن التبتل المراد به في الآية هو الانقطاع عن الدنيا مع مباشرتها، فيكون بقلبه منقطعا عنها غير مبال بها، بل هو مقبل على الله عز وجل يستعملها فيما أمر الله ويجتنبها ويبتعد عنها. إذن هذا هو المراد.
أما التبتل المنهي عنه فهو ترك التزوج والانقطاع للعبادة كما يفعله الرهبان. قال شيخنا النجمي: هذا هو الحق فيما أرى، فشريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت لتعطي النفس حظوظها باعتدال حتى يتم التوازن في أعمال العبد، إذ إن الرهبة التي كان يفعلها أهل الكتاب مذمومة لأن أصحابها تركوا المباحات وشددوا على أنفسهم تشديدا لم يأمرهم الله به. كذلك مما يستفاد من الحديث تحريم الاختصاء وعدم جوازه، وكذلك أيضا ما يؤدي إلى مثلها مثل حالة المختصة بالمعالجة كالإبر التي تقطع حركة الرجل ومنعه من إتيان أهله. ثالثا أن التبتل من التنطع الذي ذمه الله عز وجل ونهى عنه. رابعا وفي مقابل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزوج وحصول الأولاد وتكثيرهم ليكثر من يعبد الله وحده وتكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. خامسا إن الاختصاء خروج عن السنن الكونية التي أرادها الله من عباده وسلوك لمسالك المنحرفين المشددين على أنفسهم بغير حق. سادسا مما يستفاد من ذلك ما يعمله بعض أصحاب التصوف من ترك الطعام اللذيذ أو ترك بعض الشهوات التي يحتاج إليها العبد هذه بعض الفوائد من الحديث. وكذلك مما نستفيده من هذا الحديث ما ذكره الصنعاني رحمه الله في شرحه على العمدة، في حاشية الصنعاني على شرح العمدة ما يلي: قال: أخاف على الزاهد أن تكون شهوته انقلبت إلى الترك فصار يشتهي ألا يتناول، وللنفس في هذا مكر خفي ورياء دقيق، فإن سلمت من الرياء للخلق كانت إلى خير. قال: ولقد دخل المتزهدون في طرق لم يسلكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من إظهار التخشع الزائد عن الحد وتخشين الملبس وأشياء صار العوام يستحسنونها وصارت لأقوام كالمعاش يجتنون من ثمراتها، تقبيل اليد والتوقير وأكثر إلى آخر ما قال. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. ثم بعد ذلك أورد الإمام مسلم في صحيحه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. هذا الحديث يبين
أن خير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
والحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك.
نؤخذ من هذين الحديثين الحرص على المرأة الصالحة، على نكاح المرأة الصالحة، فإن هذا مما يحرص عليه، لأنها تكون أمينة في بيتك، مربية لأولادك، ويحصل في ذلك من الخير الكثير. قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان وفقه الله: فينبغي للإنسان إذا أراد أن يتزوج أن يختار امرأة ذات دين، ولا يختار امرأة مقصرة ومتساهلة في دينها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فكذلك مما نستفيده أن الدنيا متاع، فيها متاع كثير. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. كل هذه من متاع الدنيا، وخير متاعها يقول صلى الله عليه وسلم: المرأة الصالحة خير متاع الدنيا. من تحفظ بيته إذا غاب، من تعينه على تربية الأبناء، من تقوم بخدمته، قوله تربت يداك، يعني هذه الكلمة يدعى بها، فهي كلمة دعاء في الأصل يدعى بها على الإنسان. تربت يداك أي أصابها الفقر، كما قال تعالى: أو مسكينا ذا متربة، فهذه في الأصل، لكنها صارت تستعمل لغير الدعاء، بمعنى الحث على التزود بذات الدين، لأن الدين يجمع كل الخصال الطيبة ولا يترتب عليه ضرر، بل هو مصلحة محضة، بخلاف الجمال والمال والحسب، فهذه الأمور قد تجر على الزوج أمور تزعجه وتقلقه مع الزوجة. كذلك
قوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، يعني هذه الأشياء التي يختارها الناس، فمن الناس من لا يكون هم له إلا المال، أن تكون ذات مال، ومن الناس من يكون لا هم له إلا أن تكون ذات حسب وشرف، ومن الناس من لا يكون هم له إلا ذات الجمال ولا ينظر للدين، ومن الناس من، وهذا هو الذي ينبغي الحرص عليه، الحرص على الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك،
وفي هذا الحث على نكاح ذات الدين، وأن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن ذات الدين، ويبحث عن ذات الدين، ويتحرى. وكذلك نستفيد من ذلك أن على البيوت أن يحرصوا على تربية أولادهم من ذكور وإناث على الدين، وفي المقابل المرأة عليها أن تحرص على الزوج على صاحب الدين، فلو عرض عليها أكثر من شخص، تقدم الخطاب مثلا خطبها فلان وفلان ولم يتم الرد، فلتحرص على صاحب الدين، صاحب الخلق، صاحب العقيدة الطيبة، هذا الذي ينبغي للمرأة أن تحرص عليه. كذلك مما نستفيده الحديث الذي بعده، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن عبد الله هلك وترك 9 بنات أو قال 7 بنات، فتزوجت امرأة ثيبا يقول جابر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر تزوجت؟ قال قلت نعم. قال: فبكر أم ثيب؟ قال: قلت بل ثيب يا رسول الله. قال: فهل جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ قال: قلت له إن عبد الله يعني والده هلك وترك 9 بنات أو 7 بنات، وإني كرهت أن آتيهن أو أجيئهن بمثلهن، فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فبارك الله لك، أو قال له خيرا، أو قال له خيرا. وهذا الحديث كذلك يستفاد منه الحث على نكاح البكر، الحث على نكاح البكر. وكذلك يستفاد من الحديث ما كان عند جابر رضي الله عنه من الحكمة والفهم، حيث ذكر أنه ما تزوج الثيب إلا لأن والده قد خلف بنات وهن بحاجة إلى من يرعاهن ويقوم على شؤونهن، فكان من حكمته أن تزوج امرأة ثيب أكبر منهن لكي تقوم على شؤونهن وعلى رعايتهن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بالبركة. وكذلك يؤخذ من الحديث أن المتزوج يدعى له بالبركة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبارك الله لك. وفي الحديث الآخر أنه يدعى للمتزوج وقال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما على خير، وجمع بينكما على خير، كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. وكذلك يستفاد منه تهنئة الإنسان إذا تزوج والدعاء له بما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، بدلا من قول أهل الجاهلية بالرفاء والبنين، فإن هذا من قول أهل الجاهلية. وكذلك يؤخذ من الحديث تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر تزوجت؟
قال نعم. فهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أصحابه وسؤاله عن أحوالهم، وكذلك استفصاله صلى الله عليه وسلم، فقال فبكر أم ثيب، لكي يدله على الأفضل، فقال بل ثيب. ثم قال له فهلا بكرا تلاعبه وتلاعبك إلى آخره. يؤخذ من هذا كذلك أن الإنسان إذا بين للشخص حكما أو أفضلية لأمر من الأمور فعليه أن يبين العلة في ذلك أو السبب لذلك. فقال له فهلا جارية تلاعبه وتلاعبك، يبين له السبب في ذلك. كذلك مما نستفيده من الحديث رعاية أبناء ورعاية الإخوة والقيام على شؤونهم. فجابر رضي الله عنه كان له هم بإخوته وبما خلف أبوه من بنات، فأحب وحرص على القيام على شؤونهم وعلى من يقوم بأمرهم وإصلاحهم. كذلك نستفيد من الحديث مكانة المرأة في الإسلام، وأن الإسلام شرف المرأة وكرمها. نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.